ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، ثم أما بعد، أهلا ومرحبا بإخواني وأخواتي، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياهم بما سمعنا، اللهم آمين. إن شاء الله تعالى نستأنف المسير في الكلام حول أصول الدين عند الأئمة الأربعة وأئمة الإسلام المرضيين المتبعين. كنا قد وقفنا عند عقيدة الإمام أبي حنيفة، وقلنا أن خير ممثل لها هو العقيدة الطحاوية، وكنا وقفنا عند الإمام عند قول الإمام: ونرى الصلاة خلف كل بر وفاجر من أهل القبلة وعلى من مات منهم. نرى الصلاة خلف كل بر وفاجر من أهل القبلة، أي من أهل الإسلام، وعلى من مات منهم، ولا ننزل أحدا منهم جنة ولا نارا، لا نحكم أن فلانا من أهل الجنة وأن فلان من أهل الإيه؟ من النار، إلا من إيه؟ إلا من عين الشرع أنه من أهل الجنة أو من أهل الإيه؟ من أهل النار. ولا نشهد عليهم بكفر ولا بشرك ولا بنفاق ما لم يظهر منهم شيء من ذلك، ونذروا سرائرهم إلى الله تعالى. ولا يبقى احنا كده متفقين يا اخوانا ان ده عقيدة المسلم، انه لا يضلل، لا يكفر، لا يفسق، لا يحكم على الاعيان، على شخص بعينه انه كذلك، الا اذا استوفى الشروط وانتفت عنه الموانع. الأصل أن كل المسلمين عندنا محفوظون من أن نطلق عليهم لفظ إيه؟ الشرك أو لفظ الكفر أو لفظ الفسق أو لفظ الضلال أو لفظ التبديع، ده الأصل صح؟ ولكن في استثناءات من الأصل صح؟ فمن حكم الشرع الشريف بكفره فهو كافر، هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. يبقى فيه ربنا خلق ناس هيتقال عليهم كفار، وفي ناس تانية هيتقال عليهم مؤمنين، ماشي يا جماعة؟ فيبقى دي نقطة أساسية، أن التكفير حكم شرعي، هذا الحكم الذي يطلقه هو الشرع الشريف وليس الأفراد، يعني مش أي حد ماشي في الشارع كده بمزاجه يطلق هذا الحكم على فلان وينتقد دين فلان و يرى أن فلان خرج من الملة، لا 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 لا، هذه مسائل تقال لها مسائل الأسماء والأحكام، وهي من أجل المسائل في دين الإسلام ومن أرفعها، ومما لا يتكلم فيه ولا يخوض فيه إلا من رسخت قدمه في العلم، يعني مش أي حد، لأنه دوما بيبقى في الغالب بمثابة القاضي، فإذا قال فلان هذا كفر، الكلمة دي بيترتب عليها أحكام يا إخوانا، زي ما قلنا في المرة اللي فاتت، بيترتب على الكفر هيحل دمه ويمنع من العلاقة بينه وبين زوجته، ويفسخ العقد بينه وبين زوجته، لأن الواد راجل مرتد، وبعد كده لا يرث ولا يورث، وولاده دول خلاص لا ينتسبوا له، وبعد كده كمان إذا مات لا يغسل ولا يكفن ولا يدفن في مقابر المسلمين ولا يصلى عليه. فيبقى كلمة الكفر دي بيترتب عليها ايه؟ احكام في الدنيا، ده غير احكام الاخرة. عشان كده الشيخ قال ايه؟ قال: ولا ننزل احدا منهم جنة ولا نار، دي مش بتاعتي، لان ده من التألي على الله ان فلان من اهل الجنة. من قال ذلك؟ من قال لك ان فلانا حسنت خاتمته؟ من اهل، ولكن كل الذي نقوله نرجو من الله أن يتقبل فلان في الشهداء، نرجو من الله أن يلحق فلان بالصالحين، نرجو من الله أن يكون فلان من أهل الجنة، هذا ما ترجوه، واخد بالك؟ دي نقطة مهمة جدا. طب فلان كان مثلا معروف بأنه مش كويس وبتاع، لعله تاب. يعني دايما خلي كلمة لعله أمام عينك، إنما لا، هو مات فاسق من وجه، ويقوم أخونا إيه؟ خبطه، ما جايز تاب يا أخي. صح ولا لا؟ فالنقطة دي نقطة هامة جدا يا إخوانا، وكتير من الشباب بيتسرع فيها. ولا نشهد عليهم، أي ولا نشهد عليهم على المسلم بكفر ولا بشرك ولا بنفاق ما لم يظهر منهم شيء من ذلك. الأصل براءة ذمة المسلمين، لو ظهر عليهم بقى كفر، نفاق، شرك، بدعة، ضلالة، دي مسألة تانية. دي مسألة إيه؟ تانية. طب ليه مسألة تانية؟ لأن لازم تفهم جيدا أن الحكم على الإنسان لابد فيه من شروط. لابد أن يكون هذا الإنسان عالما بحكم الله، لابد وأن يكون فاهما لمراد الله، لابد وأن يكون ذاكرا غير ناسي، لابد وأن يكون متعمدا غير مكره. دي كلها يا اخوانا من اسباب اسقاط الاحكام. طب ضدها موانع لاسقاط الايه؟ الاحكام، بيسموها العوارض الاهليه. نفترض ان واحد جاهل لا يعرف الحكم، يبقى ما ينفعش ينطبق عليه حكم الشرك والبدعه والضلال والتكفير والكلام ده كله. واحد هتقول لي هو في واحد ممكن يبقى جاهل مثلا ان الطواف بغير الكعبه لا يجوز؟ مش في ناس مضلين قاعدين يشرعنوا له الكلام ده وقاعدين يجيبوا له ادله؟ وبعدين ايه المضلين دول بالنسبه له هم المعتمدين؟ صح ولا كلام غلط؟ فيجي واحد يقول له اسمع كلام بس وعلقها في رقبه عالم واطلع سالم ومش عارف ايه والكلام من ده، فيبقى دي شبهه. الشبهه دي ما تخليكش تعرف تسقط عليه الايه؟ الحكم. واخد بالك؟ يبقى احنا ليه بنتعلم ده؟ علشان يبقى عندنا رحمة بالناس، يبقى عندنا رحمة بالمسلمين، وناخد بالنا ان التسرع في التكفير كارثة. عشان كده نجد مثلا الشيخ العلامة الدكتور بكر ابو زيد عمل كتاب براءة اهل السنة من تكفير الامة. ده كتاب جميل، يا ريت الناس تشوفه. وهكذا الشيخ بيقول، الشيخ الطحاوي بيقول: ولا نشهد عليهم بكفر ولا بشرك ولا بنفاق ما لم يظهر منهم شيء من ذلك. إن ظهر نبدأ بقى إيه؟ نشوف بقى الأحكام الشرعية هتطبق إزاي، وهيقعد معاهم عالم متخصص ويبدأ يقول له: تعالى أنت عارف إن الفعل الفلاني ده شرك؟ عارف دي؟ يقول له: آه. يقول له: طب أنت عملته ليه؟ يقول: والله معلش كنت جاهل، ما كنتش فاهم، اصل انا حد لبس عليا، اصل انا كنت مكره، اصل انا. تقول له: طب ما عدتش تعمل كده ثاني واعلن توبتك من هذا. يبقى خلاص كده. طب التاني جه قال له ايه؟ قال له: انت عارف ان مثلا التبرج من الكبائر؟ قال له: اه. قال له: طيب امال انت طالع بتقول للناس البسه ضيق وبتاع؟ قال له: انا حر. يا ابني ما فيش الكلام انت بتقوله ده، انت كده بتعاند شرع الله عز وجل وبتاع. يقول له: هو في حاجه اسمها شريعه اصلا؟ يعني ده انت الموضوع كبير بقى. فنبدا بقى نتعامل، نبدا نسال لغايه لما نستوثق ان صاحبنا دون جحد الحق بعد علم. خدت بالك؟ يبقى في الحاله دي نبدا بقى نقول له: لا تعالى بقى، تعال اقعد بقى مع العلماء يشوفوا بقى حالتك دي هيبقى فيها ايه. خدتوا بالكم يا شباب؟ فدي نقطة شرعية لازم ينتبه لها. ولا نشهد عليهم بكفر ولا بشرك ولا بنفاق ما لم يظهر منهم شيء من ذلك ونذروا سرائرهم إلى الله تعالى، لنا الظاهر وعلى الله السرائر. ولا نرى السيف على أحد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلا من وجب عليه السيف. شوف شوف بيقول ايه، ده نور السيف يعني القتال مع اي احد من المسلمين الا في بعض الحالات، فان طائفتان من المؤمنين قتلت فاصلحوا بين، فان بغت احداهما على الاخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفي الى امر الله، وهكذا بقى. جميل. ولا نرى الخروج على ائمتنا وولاة امورنا وان جاروا، طبعا يقصد بذلك ائمة الاسلام الذين لهم الامامة بالوصف الشرعي. طيب، وان جاروا ديا مش مسوغ للجور زي ما بعض الناس كانوا بيقولوا ان الكلام ده معناه تسويغ للجور، لا، ده هو المفترض انه من شروط الامام ان يكون عادلا، صح، وان يسوس الامة بكتاب الله وان لا يبدل شريعة الله، هو ده من شروط الامام عشان يبقى اسمه امام حاكم مسلم، صح. حلو. فان جار، يجي اهل الحل والعقد ويجي الناس يقولوا تعالى حضرتك اللي انت بتعمله ده مخالف للعقد اللي بينك وبين الأمة، احنا ما بنوقعلكش على بياض، انت بشر، ان اطعت الله فينا نقول لك جزاك الله خير، وان عصيت الله فينا ففي طرق لتقويمك، في طرق لتقويمك، مش اول الطرق اثارة الفوضى وإثارة الناس على الحاكم، دي مش أول طرق، لأن بالطريقة دي لن يستقيم ملك ولن تستقيم دولة لأي أحد. أخدتوا بالكم يا أخوانا؟ فاللي بيقول إن الكلام ده تسويغ للظلم، لا، ده مش تسويغ للظلم، ده هو الشيخ بيقول إن إحنا ما نخرجش، وإنما في طرق تانية ليه؟ للتعامل مع هذا الإنسان، في أهل الحل والعقد يجتمعوا يخلعوه، الحل والعقد ان هم المعنيين يجتمعوا ويقولوا والله احنا قررنا عزلك. طب ليه؟ لان انت خالفت العقد الذي بينك وبين الامه. اخد بالك انت ازاي؟ طيب، وليه العلماء بيعملوا ده؟ او ليه الناس المشايخ كلها بتكتب حاجه زي دي؟ لان هم عندهم تجارب في التاريخ الاسلامي. لما فلتت الامور واستمسك الحكام بالحكم وكان لهم منعة وقوة وكان الآخرون يريدون منازعته، ما الذي حدث؟ قتال ودماء، والتاريخ بقى ايه؟ اكتب بقى وانت هتشوف في الجانب ده. طب ما هو مين اللي هيحاسب على المشاريع في الآخر؟ يعني مين أمام الله هيكون متحمل الدماء دي؟ تفهمتوا الفكرة؟ مين أمام الله هيكون متحمل إن الدنيا ما تحصلهاش فوضى فتؤدي إلى إيه؟ لانهيار التام. وإحنا شفنا بعينينا كتير من الدول لما حصلت فيها الفوضى حتى هذه اللحظة، صح ولا لأ؟ لم تتعافى، لم يحدث تعافي، صح ولا لأ؟ وانتشر النهب والقتل وبتاع. فده مش تسويغ للظلم، ده نظر للمآلات، ده نظر للمآلات. طيب، جه أهل الحل والعقد وأزاحوا فلان ده، وهو كان راجل طيب وقال لهم شوفوا يا جماعة أنا مش عايز دم ومش عايز مشاكل، أنا أخرج كده، نقول له شكرا. طيب شكرا وخلاص؟ لا، شكرا وهتحاسب. ما هو شكرا وتحاسب، لأن هو مش في الأول وفي الآخر مسلم، ومش في الأول وفي الآخر فرض ومكلف، صح؟ فهو شرعا سيحاسب أمام الله عز وجل على كل هذا، ويحاسب في الدنيا. الحتة دي أنا بقولها لكم ليه؟ لأن مفيش في دين الله عز وجل إن حاجة اسمها إن يتم التوقيع بشيك على بياض للإيه؟ لولاة الأمور، لا، مفيش الكلام ده، مفيش في الإسلام ده، معايا؟ والمسألة دي فيها طرفين ووسط، في ناس هتلاقيهم عندهم إرجاء، وإن الحاكم ده ونشوف لو عمل إيه، الحاكم ده لو عمل إيه، زي الراجل بيقول لك من حق الحاكم إنه يزن نص ساعة، مشيتوا سمعتوا البني ادم ده، واخد بالك انت ازاي؟ ده نمط من انواع البشر، دول عندهم طرفيه، نوع من انواع التطرف، وبيسبغ تطرفه بالنصوص العامه. الطرف الثاني بقى، الناحيه الثانيه، ناس سخنه على طول الخط، اللي بيسموهم الثوريين. شوف الراجل طيب يقول لك ما هو طيب، الراجل مش طيب يقول لك ما هو مستبد، الراجل يقود الناس بكتاب الله يقول له ما انت درويش، يقودهم بالكرباج. انت فاهم انا عايز اقول ايه؟ طب الحل ايه؟ هو ثائر على طول الخط. طب ما بيديش حتى فرصة لنفسه انه يعمل تقييم صحيح، وانه لو حصل تبادل في الاماكن، لو انا بقيت مكان هذا الشخص انا اقدر اعمل ايه؟ في اخواننا فارق بين المأمول والممكن، دي نقطة جوهرية في دين الله. انا مقيد الان، مش عارف اعمل حاجات كتير، وفي عندي بقى ايه؟ قوانين دولية، وعندي اتفاقيات اتورطت باعتبار ان اللي قبل ايه مضي عليها، وعندي بلاوي. ادارة الدول يا اخوانا مش سهلة، ده مش جامع بتدويره او مؤسسة خيرية، دي دولة. بقى لو الدولة دي طائفية، يعني طوائف، يعني يمكن مصر هنا ما فيش فيها طوائف، واخد بالك؟ لا، يعني في بلاد بقى أخرى طوائف بمعنى طوائف، والطوائف دي كل طائفة عندها استعداد تخلص على الايه؟ الطائفة التانية، يعني مش نتعايش، لا مفيش الكلام ده. ليه؟ لأن كان النظام المجرم الحاكم كان بيقوم على فكرة إنه يعمل إسفين بين كل طائفة وطائفة عشان يعزز ملكه. ما هو الطوائف دي لما تكره بعضها يبقى مفيش خيار غير هذا المستبد انه يفضل قاعد، ليه؟ ما مفيش خيار بقى تاني. انتوا فهمتوا الفكرة؟ عشان كده النقطة دي نقطة تانية، ان انت تبقى الطرف التاني او الطرفية التانية، الحماسة الدائمة. المسلم لا يرضى لا بالخنوع ولا بالذل، ولا ان يكون ذيلا، ولا ان يكون منافقا، ولا ان يعمل بالمداراة، عفوا، ولا ان يعمل بالمداهنة للحاكم، وفي نفس الوقت مش حاطط رجله على البنزين، شغال حماسة فقط دون أن يعقل مآلات الأمور وأن يضع الأمور في نصابها. صح ولا كلامي غلط؟ النقطة اللي أنا بقولها دي يا أخوانا نقطة جوهرية بين هؤلاء وأولئك، ناس عقلة تخضع للشرح وفي نفس الوقت تدور مع الحق حيث دار. تفهمتوا الفكرة؟ فإن كان الحق ممكن تتعامل مثلا مع هذا الحاكم بالقطاعي، يعني إيه؟ عمل موقف كويس تقول له جزاك الله خير في دي، بس عمل 20 موقف هباب يبقى في السي في، يبقى أنت كده ماشي صح، يبقى أنت مش ماشي على طول الخط معارضة، ومش ماشي على طول الخط إيه؟ شيك على بياض. اللي بيقودك في كل الأحوال دي الشرع الشريف. انتوا فهمتوا الفكرة يا جماعة؟ اللي بيقودني الشرع الشريف. النقطة دي عدم فهمها هو اللي عامل المشكلة، صح؟ لأن انت هتلاقي الطرفين وبالذات في الواقع بتاعنا ملتهبين، والعاقل اللي في النص ده بيتلطش من مين؟ من الطرفين، وبيرمى، مرة يرمى بالعمالة ومرة يرمى بالخيانة، ومرة يرمى بالمداهنة، ومرة يرمى بأنه من الخوارج. المسلم له من الخوارج ولا هو من مرجئة الحكام برضه. انتوا كده فهمتوا الفكرة يا جماعة؟ انتوا كده فاهمين الحتة دي؟ الحتة دي محل إشكال. حلو، يبقى العقيدة الصحيحة ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا، واحنا قلنا وصفهم، وإن جاروا، وده مش تسويغ للظلم، ولا ندعو عليهم، ما التزموا بدين الله، ولا ننزع يدا من طاعتهم، ونرى طاعتهم من طاعة الله فريضة ما لم يأمروا بمعصية. لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام. ولا طاعة دي جاءت نكرة في السياق لتفيد الإيه؟ العموم. لا طاعة لمخلوق وإن على كعبه في معصية الإيه؟ في معصية الله عز وجل. وندعو لهم بالصلاح والمعافاة. طب ليه؟ لأنه في صلاحهم صلاح للأمة، صح ولا لا؟ يعني إذا كنت أنت بتدعي لجارك فلان اللي بيغني، وهو ده فرض معصيته، يعني مهما كانت بتأثر في إيه، في واحد اتنين ألف، هم للحاكم اللي صلاحه صلاح لملايين البشر وفساده فساد لملايين البشر، تعمل في إيه؟ أنتوا فهمتوا الفكرة يا أخوانا؟ فالنقطة دي عايزة الوسطية مننا، لا عايزاك تبقى من مرجئة الحكام ولا عايزاك تبقى من الخوارج. فهمتوا الفكرة؟ ونتبع السنة والجماعة، ونجتنب الشذوذ والخلاف والفرقة. اسمهم أهل السنة والجماعة. أهل السنة يعني المتبعين والمقتفين للأثار، والجماعة لأنهم لا يجتمعون إلا على الحق، اسمهم كده. يوم واحد يخالف ده ويخليهم أهل البدعة والفرقة، صح؟ عشان كده كان الشيخ محمد بن صالح العثيمين لما كان يجي حد يسأله عن مسألة الجماعات وكذا، يقول له يا بني عليك بجماعة المسلمين، خليك مع مين؟ مع المسلمين، مع السواد الأعظم، ودع عنك بنيات الطريق. ليه؟ لأن بنيات الطريق يا إخواننا بتخليك غصب عنك تقدم الانتماء الدخيل على الانتماء الأصيل، خدتوا بالكم؟ فبيحصل خلل في ترتيب الولاءات، وبيحصل أيضا خلل في ترتيب العداوات. تفهمتوا الفكرة؟ فدي نقطة هامة جدا. ونتبع السنة والجماعة، ونجتنب الشذوذ والخلاف والفرقة، ونحب أهل العدل والأمانة، ونبغض أهل الجور والخيانة، ونقول الله أعلم فيما اشتبه علينا علمه. الله. ونقول الله أعلم فيما اشتبه علينا علمه. لما يجي حد يسألنا في مسألة ليس عندنا إحاطة علمية بها، نقول الله أعلم. لأن من أخطأ لا أعلم أصيبت مقاتله، ومن تكلم في دين الله بغير إحكام، ده مش مجرد علم بس، ده بغير إحكام، وقع في كبيرة من أكبر الكبائر اللي هي كبيرة القول على الله بغير إيه؟ بغير علم، صح ولا لا يا مولانا؟ فخلي بالك يا مولانا، خلي بالك يا صديقي، مش معنى أن أنت بدأت في طلب العلم أنه يباح لك أن تقول هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. خدت بالكم؟ جميل. ثم قال الشيخ: ونرى المسح على الخفين في السفر والحضر كما جاء في الأثر. دي من عقائد المسلم، من المسلم. وطبعا طب دي مسألة فقهية ولا عقائدية؟ دي مسألة فقهية. طب تحطت ليه في جانب العقيد؟ لأنه كان قد شاع في زمان هؤلاء، لأنه كان قد شاع في زمان هؤلاء الرافضة ومن حذى حذوهم، الذين يقولون بعدم جواز المسح على الإيه؟ على الخفين. فالشيخ قال لهم لا، دي بدعة، فحط المسح على الخفين في جانب العقيدة عشان يقول لهم ان اللي بيمسح على الخفين بهذه الطريقة يبقى مسلم سني، مسلم ايه؟ سني، ويفارق بهذا الفعل اهل البدع. طب ما على كده احنا ممكن نحط حاجات كتير قوي دلوقتي في معتقداتنا، صح ولا لا؟ لأنها صارت الآن علامة فارقة بين المسلم السني وبين المبتدع مثلا. ونعتقد أن الحكم بما أنزل الله من مقتضيات الإيمان، صح ولا لا؟ وأن من قال بفصل الدين عن السياسة أو فصل الدين عن الحياة أنه على خطر عظيم في دينه، قد يذهب بدينه بالكلية. ده من عقائد المسلمين دلوقتي. ليه؟ لأن ده ضد الاتجاه العلماني على طول الخط، صح؟ يبقى أنت لازم تتعلم دي، ودي من أصول عقيدة المسلم. يعني مش بالمزاج إن أنا أحتكم للإسلام أو إيه أو لا، ده جزء من عقيدة الإيه المسلم أيا كان انتمائه. واخد بالك أنت إزاي؟ حلو. لما يجي واحد يقول لك الحجاب مش فرض ونرى وجوب الحجاب ونعتقده ونرى أن الأرزاق بيد الله وأن الإنجاب سبب من أسباب الرزق، عشان الناس اللي بيقول لك أصل نظرية العيل بيجي برزقه دي طلعت غلط، ده مثال. إذن في حاجات كتير لو إحنا بدأنا بقى ناخد بالنا هنضيفها. ليه؟ لأنها تمس أصولا كلية في دين محمد صلى الله عليه وسلم. ونرى المسح والخفين في السفر والحضر كما جاء في الأثر، والحج والجهاد فرضان ماضيان مع أولي الأمر من أئمة المسلمين برهم وفاجرهم إلى يوم القيامة. نرى أن الحج والجهاد فرضان ماضيان مع المسلمين، وعشان تروح تحج، وبالذات كان زمان كان لازم يتم تنظيم الحج. طب كل بلد بتخرج ايه؟ بتخرج الحجاج بتوعها باذن من الحاكم، وفي كمان الحاكم بيبعت بقى من ينوب عنه، وبيبعت حراسه تحفظ الحجاج. واخد بالك انت ازاي؟ عشان زمان كانوا ممكن يتعرضوا مساله السرقه او النهب الى غير ذلك. فهو بيقول لك اهو، نرى الحج والجهاد فرضان ماضيان مع اولي الامر من ائمه المسلمين برهم وفاجرهم الى يوم القيامه، لا يبطلهما شيء ولا ينقضهما. مفيش حاجه اسمها واحد يقول لك ايه اصل الجهاد نسخ، ما عادش في حاجه اسمها جهاد طلب، الموجود كله الوقت جهاد دفع. وكمان بعد الاحداث الاخيره يقول لك لا 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 مفيش جهاد خالص، ده الجهاد ده خراب، والناس اللي جاهدت دي اخذت ايه يعني؟ احنا عايزين نعيش في سلام ووئام وناخد على قفانا وخلاص والدنيا ماشيه، ما دام الناس عايشه يبقى كده خلاص. طيب ولو عايشه بالجزمه وعايشه بالذل والهوان، مش هم عايشين؟ يبقى كده كويس. طيب ولو مقدساتهم بتدنس الناس، معلش يا سيدي، هو المشكله في الجامع ده؟ ما في مليون جامع تاني، انتوا عاملين وجع دماغ لقدس ايه وبتاع ايه؟ خد بالك. طيب وفرض الافكار والثقافات، ما هو انت فاكر ان الموضوع بس مجرد فرض قوه بس؟ لا، ده انا لازم ابوظك في كل حاجه. يقول له معلش ايه المشكله يعني من العيال تبص شويه؟ ايه يعني؟ هيشربوا خمره؟ يتوبوا يا سيدي. هيزنوا؟ معلش يابا. والله العظيم انا بكلمكم بجد، يعني بحبحها شويه مولانا. ده بقى يا اخوانا هو الذي يفعله اعداء الله تبارك وتعالى نصا، اللي هي ما يسمى بثقافه الغالب الغازيه. وصلت؟ مؤمن بالكرام الكاتبين، اللي هم مين الكرام الكاتبين دول؟ الملائكه، وأن الله قد جعلهم علينا حافظين، ونؤمن بملك الموت الموكل بقبض أرواح العالمين. هو اسمه ملك الموت ولا اسمه عزرائيل؟ ما فيش حاجة اسمها عزرائيل. قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بك. ونؤمن بعذاب القبر ونعيمه لمن كان لذلك أهلا، وبسؤال منكر ونكير للميت في قبره عن ربه ودينه ونبيه على ما جاءت به الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه رضي الله عنهم أجمعين. والقبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران، ونؤمن بالبعث وجزاء الأعمال إلى يوم القيامة، ونؤمن بالعرض، العرض على الله، والحساب، وقراءة الكتب، والثواب والعقاب، نؤمن بكل ده يا أخوانا، ونؤمن بالصراط والميزان والبعث، وهو حشر الأجساد وإحياؤها يوم القيامة، وأن ذلك حق، والجنة والنار مخلوقتان لا يفنيان أبدا ولا يبيدان. الجنة والنار دول مخلوقتين بس لهم مزي، لا يفنيان أبدا ولا يبيدان، مخلوقتان أبدا الدهر، خلقهم الله تبارك وتعالى للنعيم والجحيم. وأن الله تعالى خلق الجنة والنار قبل الخلق، وخلق لهما أهلا، يبقى ربنا خلق الجنة وخلق النار قبل أن يخلق إيه؟ الخلق، وخلق لهما أهلا، ربنا خلق لهما أهلا. أهل الجنة دول بعمل أهل الجنة يعملون، عشان كده يدخلوا الإيه؟ الجنة. وأهل النار بعمل أهل النار يعملون، عشان كده بيخشوا إيه؟ النار. جميل. فمن شاء منهم للجنة فضلا منه سبحانه وتعالى، ومن شاء منهم للنار، يعني من شاء منهم أن يدخل النار عدلا منه، يبقى احنا بين دائرتين، إما دائرة الفضل وإما دائرة العدل. فإن عفى عنا سبحانه وتعالى، وهذا ما نأمله ونرجوه، إن عفى عنا فهو بفضله، وإلا لو مشينا بقى بالورق والقلم يبقى احنا كده مش هنعدي، هنمشي رسمي. وده اللي بيحصل للناس اللي بتطلب نقاش الله، ليه النبي صلى الله عليه وسلم قال من نوقش الحساب عذب؟ لأنه هو كان ممكن يعدي بالفضل، فلما قال لا أنا حالي الكويس، فرب العالمين قال له خلاص هنخرج للدائرة الثانية، دائرة الإيه؟ العدل. ويقوم ربنا سبحانه وتعالى يختم، اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديه وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. يقول له تعال، تقول له رجله، تقول له تعالى بقى، أنت اتولدت إمتى؟ اتولدت يوم كذا، ومت إمتى؟ قعدت قد ايه؟ 60 سنة. هناخدهم ثانية ثانية بقى مع بعض كده، هناخدهم مع بعض ونشوف انت عملت ايه برجلك، نخلص الرجل تدخل العين، تقول له انت اتولدت امتى ومت امتى، هنشوف بقى بصات عينك دي انت عملتها ازاي، هناخدها بقى بالايه سلو موشن، يعني بالراحة بقى كده خالص، لحظة لحظة، ونبدأ بقى نشوف انت فين، انت تستحق ولا ما تستحق، ونبدأ بقى. فيجي يلاقي نفسه غرق بس خلاص انت اللي حكمت على ايه؟ على نفسه. وكل يعمل لما قد فرغ منه، او لما قد فرغ منه، وصائر إلى ما خلق له، اعملوا فكل ميسر لما خلق له. والخير والشر مقدران على العباد، والاستطاعة ضربان. قبل ما يتكلم في دي، الخير والشر مقدران، الخير موجود، ربنا سبحانه وتعالى قدره، طب والشر ربنا قدره ازاي؟ قالوا ما هو ربنا تبارك وتعالى له تقديرين، اللي بيسموها الإرادتين، هو لسه هيتكلم عن الاستطاعة، الاستطاعة والإرادة، الاستطاعة ضربان، الإرادة الكونية والإرادة الشرعية. الإرادة الكونية هي إرادة الله تبارك وتعالى للفعل، غير أنه لا يلزم أن يكون ربنا تبارك وتعالى محبا لهذا الفعل راضيا عنه، اسمها الإرادة الكونية. طب الإرادة الشرعية، إرادة الله تعالى لهذا الفعل، ولكنها خاضعة لمحبة الله ورضوانه. معايا؟ ندي مثال. كفر أبي لهب حصل بإرادة الله؟ آه طبعًا، لأنه لو ما حصلش بإرادة الله ما يبقاش الله، ما يبقى في حاجة بتحصل بغير إرادته، صح؟ يبقى كفر أبي لهب حصل بإرادة الله، نهي الكوني. طب ليه؟ لأن الله تبارك وتعالى لا يقع شيء في كونه إلا بإرادته. طب والكفر الله يريده؟ الله تبارك وتعالى أراده ولم يحبه ولم يرضى عنه. إيمان أبي بكر الصديق إرادة شرعية كونية، صح ولا لا؟ لأنه خاضع لمحاب الله تبارك وتعالى ومراضيه، ووقع في كون الله تبارك وتعالى بإرادته. خدتوا بالكم يا شباب؟ يبقى هنا الخير والشر كلاهما مقدر من الله تبارك وتعالى. الخير إرادة كونية شرعية، طب والشر إرادة كونية. طب ليه؟ عشان بضدها تتميز الأشياء. ليه؟ علشان نبلوكم بالشر والخير فتنة. ليه؟ علشان الامتحان، صح؟ عشان لازم تمتحن. ليه؟ علشان بعد الامتحان النتيجة ثم الجزاء. طب ما هو ربنا سبحانه وتعالى يعلم جل جلاله بعلمه القديم إن أنا هنجح في الامتحان، بقى أنا لو نجحتك ودخلتك مباشرة للجنة ممكن تقول لي طب وانت ما طلعتنيش ليه للفردوس الأعلى؟ اشمعنى أنا في الدور الأول؟ صح؟ التاني دخل النار قال له يا رب انت دخلتني النار على ايه؟ وانا عملت حاجة عشان ادخل عليها النار، صح ولا لا؟ فالاتنين قال لك لا، لازم تنزلوا فين بقى؟ في أرض المعركة، أرض الايه؟ أرض العمل، تنزل وتشتغل وتجيلكوا التكاليف وتعرفوا الحلال والحرام، وبعد كده نبدأ بقى بعد ما نخلص مدتنا نبدأ نقول لك تعالى بقى يا صديقي تعال، انت قعدت قد ايه؟ قعدنا 50 سنة. بدأت امتى مدتك؟ بدأت مدتي يوم كذا، وانهيناها امتى؟ انهيناها يوم كذا. نبدأ بقى، انت كلفت من امتى؟ كان سنك قد ايه؟ تقريبا مثلا 12-13 سنة. نبدأ بقى من 12-13 سنة ونبدأ السؤال والحساب، صح يا شباب؟ فالموضوع محتاج ان احنا ناخد بالنا من الايه؟ من التفاصيل. والاستطاعة ضربان، أحدهما الاستطاعة التي يوجد بها الفعل نحو التوفيق الذي لا يجوز أن يوصف المخلوق به فهي من الفعل، وأما الاستطاعة التي من جهة الصحة والوسح والتمكن وسلامة الآلات فهي قبل الفعل. يعني ربنا تبارك وتعالى لما خلق الخلق أو خلق الفعل، الله تبارك وتعالى خلق الفعل وخلق أدوات الفعل وخلق الفاعل وخلق أدوات، وكان سبحانه وتعالى متصفا بالقدرة والفاعلية قبل أن يخلق. يعني مش الخلق ده اللي عرفنا أن ربنا قادر، وصلت؟ ومش الفعل ده اللي عرفنا أن ربنا مستطيع، لا، هو كان سبحانه وتعالى ولا زال قادرا مستطيعا قبل أن يخلق وقبل أن إيه؟ وقبل أن يوجد هذا الفعل. وهو كما قال الله تبارك وتعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وأفعال العباد هي خلق الله، الأفعال من خلق الله، وكسب من العباد. جبناها منين دي؟ والله خلقكم وما تعملون. الله خلقكم وخلق أفعالكم. طيب هيجي بقى اللي بعدها، ولم يكلفهم الله إلا ما يطيقون ولا يطيقون إلا ما كلفه، لأنه لا تكليف إلا بمقدور، وهو تفسير لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. طيب الله خلقنا وخلق الفعل وخلق الفاعل، فيما الحساب إذن؟ على فاعلية الفاعل. الفاعل ده جه واشتغل بالأدوات الموجودة دي والفعل، فاشتغل في الحرام وعرض عليه طريق الهداية وطريق الغواية، فأخذ عامدا متعمدا مع سبق الإصرار والترصد ها طريق الغواية. يبقى الحساب على إيه؟ على الفاعلية، إنه عمل حط النية ونفذ واشتغل بالأدوات اللي ربنا خلقها دي، اشتغل في الحرام وعمل الفعل الحرام بكامل إرادته. طب عرفنا كلمة بكامل إرادته منين؟ من قول الله وما تشاءون إلا أن يشاء الله. وما تشاءون، فأثبت الله للعبد مشيئة، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، إذن هناك مشيئة للعبد. طيب المشيئة بتاعت العبد دي مستقلة عن مشيئة الرب؟ والجواب لا، مشيئة العبد تابعة لمشيئة الرب. خدتوا بالكم؟ عشان كده الرب قال وما تشاءون إلا أن يشاء، لأن لو حصل استقلالية يبقى إذن الاستقلالية دي معناه أن ربنا سبحانه وتعالى ليس مهيمنا ولا مسيطرا على الأفعال وعلى فاعلها، صح؟ طب ده النقص في جنب الإله ولا لا؟ وحاشاه سبحانه وتعالى أن يشابه الخلائق والحوادث في هذا النقص. معايا؟ حلو. نقول لا حيلة لأحد ولا حول لأحد ولا حركة لأحد عن معصية الله إلا بمعونة الله. تخيل، فاكر أنت الراجل كان يقول لك الحرامي قبل ما يسرق كان بيقول يا رب استرها معايا، هو ده اللي عايز يقول لك، إنه حتى لما بيجي يعصي بيعصي بالأدوات التي خلقها الله، فهو ما يقدرش يعصي، ما يقدرش يعصي إلا بهذا الـ 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 الشيء الذي أوجده الله فيه. نفترض إن واحد بيبص على واحدة، بيبص عليها بإيه؟ والعين دي مين اللي خلقها؟ ومن الذي أعطاها فاعلية النظر؟ حصل؟ بس هو بيبص على الحرام، ما هو وقع في الحرام ده بقى علشان اللي احنا اتكلمنا فيه في الإرادة الكونية والإرادة الشرعية وضعف إرادته والقصص دي كلها. طيب، ولا قوة لأحد على إقامة طاعة الله والثبات عليها إلا بتوفيق الله. دي نفس الحكاية، بس أنا جاي أصلي، ما هو أنت ما جيتش صليت إلا لما قدر لك أن تصلي بجد. هذا فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. طيب جميل. قال وكل شيء يجري بمشيئة الله وعلمه وقضائه، فغلبت مشيئته المشيئات كلها، غلبت مشيئته المشيئات كلها، وغلب قضاؤه الحيل كلها. يفعل الله ما يشاء وهو غير ظالم أحدا، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، وفي دعاء الأحياء وصدقتهم منفعة للأموات، وفي دعاء الأحياء وصدقتهم منفعة للأموات. جميل. والله يستجيب الدعوات ويقضي الحاجات ويملك كل شيء ولا يملكه شيء سبحانه وتعالى، ولا غنى عن الله طرفة عين، ومن استغنى عن الله طرفة عين فقد كفر وكان من أهل الحين والحيف. والله يغضب ويرضى لا كأحد من الورى. والله يغضب ويرضى، بل غضب الله عليهم ولعنهم، إن الله يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا. طيب الغضب والرضا دي علامة نقص ولا علامة كمال؟ في حق الله علامة كمال، وفي غير حق الله علامة نقص. عشان كده احنا قلنا في أول الدرس اللي فات قطع الطمع في إدراك كيفية الصفة عندما نتكلم في هذا الباب عن الله. ما ينفعش تشبه الله تبارك وتعالى بخلقه، لأن من شبه الله تعالى بخلقه فقد كفر. طب ما هو بعض الصفات قد توهم نقص. لو شلت الصفة من سياقها ممكن توهم نقص. مثلا إن الله عزيز ذو انتقام، وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. طب ما هو ده وعند الله مكرهم وذو انتقام، هعمل بقى هتقمص دور الملحد انا بقى. ايه الاله الشرير ده؟ ما الملحدين بيقولوا كده، احنا عايزين اله كيوت، اله الحب. عارفين اله الحب؟ اله الحب ده مش عايزين اله ده. لا، هو ربنا قال عزيز ذو انتقام بمن يستحق الانتقام، الله ماكر بمن يستحق المكر، يخادعون الله يخادعون الله وما يخدعون الا وما يشعرون. وبعدين ربنا يقول يخادعون الله وهو خادعهم، وربنا بيخدع. ما لو شلت الصفه من سياقها، من السياق اللي هو الكلام يعني، هيبقى دي نقص صح. انما لما اثبتها في سياقها افهمها بقى كده. انتوا فهمتوا الحته دي؟ يبقى ربنا سبحانه وتعالى والله يغضب ويرضى لا كاحد من الورى، ونحب اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نفرط في حب احد منهم، ولا نتبرأ من احد منهم، ونبغض من يبغضهم، وبغير الخير نذكرهم ولا نذكرهم إلا بالخير. ليه؟ لأن حبهم دين وإيمان وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وعصيان. يعني احنا بنحب سيدنا أبو بكر، وبنحب سيدنا معاذ، بنحب سيدنا عمر، بنحب سيدنا خالد، بنحب سيدنا عثمان، وبنحب سيدنا أبو هريرة. تفهمتم؟ طب أنا ليه جبت بعض الأسماء دون الآخرين؟ لأن دول مرمى السهام. يعني في ناس أول ما تقول لها أبو بكر وعمر وعثمان يقول لك لعنهم الله. الشيعة الروافض إخواننا كانوا بيقولوا في دعائهم زي القنوت كده، اللهم لعن صنمي قريش وجبتيهما وطاغوتيهما وابنتيهما أبو بكر وعمر. وفي اللي هي الحسينيات الرادور، الرادور ده اللي هو زي عندنا اللي هو بتاع التواشيح، الرادور ده شوفوا هم بيتكلموا عن لعن السقيفة ومن كان فيه. سيدنا أبو بكر وغيره. وشوفوا لما بيقعدوا يلطموا خان الأمين، خان الأمين، خان الأمين اللي هو مين؟ سيدنا جبريل. طب ما ده اتهام صريح لله. عشان كده يا إخواننا المسلم السني مش كده خالص، ده لازم يحب كل الصحابة. طيب خلي بالك من اللي جاية دي بقى، يقول لك ايه؟ ونثبت الخلافة بعد رسول الله اولا لأبي بكر الصديق رضي الله عنه. تعلم دايما تترضى عن الصحابة رضي الله عنه، ان ده الفرق بينك وبين التاني. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريب. يبقى أبو بكر الصديق، عمر، عثمان، وهكذا. يبقى دايما عندك ترضي عن الصحابة، ده بروتوكول كده. الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام لما يجي الاسم، لما يجي الكلام عن الله تقول جل جلاله، لما يكون كلام عن إمام حي تقول حفظه الله، لما يكون عن إمام توفي قل رحمه الله. وأنت في كل هذا سيصيبك خير، فإن دعوة المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة، يقال بإذن الله ولك بمثله. فلما تقول الإمام البخاري رحمه الله، يبقى أنت بتدعو في الحقيقة كمان لمن؟ لنفسك. يبقى الخلافة نثبتها بعد رسول الله لسيدنا من؟ أبو بكر الصديق ها تفضيلا له وتقديما على جميع الأمة، اللي فضله هو الرب والرسول مش احنا اخواننا، واخد بالك انت ازاي؟ حلو. اللي بعده مين؟ ثم سيدنا من؟ عمر ها رضي الله تعالى عنه، ثم سيدنا عثمان رضي الله تعالى عنه، ثم سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، ودول الخلفاء الراشدين الأربعة. بس سيدنا علي ما ده جه مكانه سيدنا معاوية، كان الأحق بالخلافة هو سيدنا علي رضي الله تعالى عنه، وهؤلاء هم الخلفاء الراشدون والأئمة المهديون. جميل. طب ما هو حصل خلاف، خلي بالكم بقى اخواننا الحته دي هو هيجي بالك وسيبها لما تيجي هبقى ايه نتكلم عن ده. يقول ايه؟ نقول وان العشره الذين سماهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وبشرهم بالجنه، نشهد لهم بالجنه، انهم العشره المبشرين بالايه؟ بالجنه، على ما شهد لهم رسول الله وقوله الحق، وهم ابو بكر رضي الله عنه وعمر رضي الله عنه وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص وسعيد وعبد الرحمن ابن عوف وأبو عبيدة عامر ابن الجراح رضي الله عن الجميع، وهو أمين هذه الأمة رضي الله عنهم أجمعين، ومن أحسن القول في أصحاب رسول الله وأزواجه الطاهرات من كل دنس. لأن في ناس بتدعي خيانة السيدة عائشة، وانتوا مش عايشين معانا ولا يا جماعة؟ مش كانوا بيقولوا ان السيدة عائشة دي في لما كانت مسافرة وتأخرت عن الركب وكان معها مصطح اللي هو الحادي، ولما قالوا تأخرت وبتاع مش عارف ايه، بعضهم وقع في قلبه انه قد فعل بها فعلا محرما، ومجرد ان انت بس يقع في صدرك ان السيدة عائشة رضي الله تعالى قد فعلت حراما، فهذا كفيل باخراجك من الملة. ده ربنا اختار ازواج النبي وقال لهم جل جلاله إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن صراحا جميلا، وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن إيه؟ أجرا عظيما. فتيجي أنت تطعن فيها، يبقى أنت بتطعن في الله. وبعدين حادثة الإفك دي نزلت البراءة فيها منين؟ تقوم أنت تنكر البراءة وتتهم عائشة بالزنا، يبقى انت كده كفرت بآية في القرآن، صح؟ يبقى دي نقطة تانية. حلو. ومن أحسن القول في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأزواجه الطاهرات من كل دنس وذرياته المقدسين من كل رجس فقد برئ من النفاق. وعلماء السلف من الصالحين السابقين والتابعين ومن بعدهم من أهل الخير والأثر وأهل الفقه والنظر لا يذكرون إلا بالجميل، ومن ذكرهم بسوء فهو على غير السبيل. الله. ده بقى رد على الجماعة اللي بياخدوا أو بيتكلموا بشكل تفصيلي في مسألة الخوض فيما حدث بين الصحابة من خلاف. والحقيقة أن هذا الأمر هو الأصل فيه لفئة المتخصصين في مادتي العقيدة والتاريخ الإسلامي. مادة العقيدة هتقوم بالضبط العقدي، والتاريخ الإسلامي ستجعلك تنظر إلى هذه الوقائع من منظور صحيح. طيب لو احنا شلنا الاثنين دول ورحنا قرينا بقى الأدب أو العقد الفريد لابن عبد ربي، ولا جبنا أي كتاب من كتب التاريخ العادية، أو قرأنا في أي كتاب من كتب الأدب التي كتبها الشيعة، يعني نهج البلاغة مثلا، ما عرفش تعرفه، ابن أبي حديد ده شيعي. العقد الفريد لابن عبد ربه مخرف، وهكذا بقى. لو قريت الأحداث اللي حصلت بين الصحابة في الكتب ده حتما ولا بد ستسيء الظن بالصحابة، وهتعتقد أن الصحابة دول لا مؤاخذة عصابة، وكانوا بيتقاتلوا على الإرث والملك، وهو ده اللي بيعتمد عليه إبراهيم عيسى وغيره في رواية القتلة الأوائل. القتلة الأوائل دول اللي هم الصحابة. وهو عامل لسه قناة كده جديدة على اليوتيوب، لما راحت عليه بقى، لما الجماعة بتوع قناة الحرة الأمريكية قفلوا الحنفية وما عادش فيه تمويل، فقالوا بقى عندهم الكفاية كده، مش محتاجين بقى منها. فهيعمل ايه بقى؟ هتنسى يا جماعة. فحد شرع عليه مشورة إبليسية، قال له اعمل قناة على اليوتيوب وبتاع، احنا وراك برضو هندعمك يعني، بس يعني دعم بقى ايه، محلي، مش دعم يعني، مش هيبقى ده لوكال يعني، مش من بره يعني. فراح واحد بيقول له حق انت عامل مشكله ليه، مش عارف كان الحوار مين اللي بيديره، فيقول له انت عامل مشكله، وهل انت كنت تعني حقيقه القتل الصحابه، القتل اول دول الصحابه؟ قال له نعم، هم في الحقيقه قتل، وهم في الحقيقه يعني وشتم وبتاع، واحنا يجب ان احنا نفوق، ويجب ان احنا ما ننظرش للتراث نظره تقديس وكلام من ده. ايه الاجرام ده يا ولاد؟ ايه الاجرام ده؟ قتل ومجرمين مش عارف ايه، ايه ده؟ عشان كده يا اخوانا اللي هيقرا في الكتب دي هيوصل للنتيجه دي. في ناس بقى متخصصه جمعت بين الاثنين، راحت عملت رسائل ماجستير والدكتوراه في الموضوع ده، منها كتاب اسمه تحقيق مواقف الفتنه بين الصحابة للدكتور محمد أمحزون في مجلدين طبع دار السلام. شوف اهو ده بس ايه، ده احنا بنحقق المرويات. تحقيق مواقف الفتنة بين الصحابة للدكتور محمد أمحزون، وده بقى شغلته ايه بقى؟ مسك نخل الكتب دي كلها وجاب المرويات بقى ايه، رواية رواية اللي بيعتمدوا عليها، وبالذات المرويات اللي بيعتمد عليها في التشجيع على الصحابة، وقال لهم تعالوا بقى احنا هنمسكها رواية ودراية، هنمشي شغل علمي بقى، سيبك بقى من شغل الايه حلق حوش اللي انتوا بتشتغلوا بيه ده، احنا هنمسك رواية رواية ونشتغل ونطلع ونفصص ونشوف الرواية دي اصلها ايه. وبعدين هو بقى كتب التاريخ فيها ميز، تجيب الرواية وتجيب الرواة، فاحنا هنمسك الرواية والرواة وهنخضعهم لمنهجين، للمنهج التاريخي وهنخضعهم للمنهج العلمي الحديث، وبعد كده المنهج العقدي. شو احنا ماشيين بقى مع بعض، حاجة ما شاء الله تبارك الله. مثلا كتاب مرويات ابي مخنف، واخد بالك انت ازاي، ده من اشهر من يروي عنه هؤلاء الذين يطعنون في الصحابة، واخد بالك انت. واحد ممكن يقول لي طب بس الكلام ده كبير يعني المتخصصين، انا عايز حاجة كده ايه خفيفة كده. ماشي يا عم، هنراعي حالتك المعرفية وهنقول لك على كتابين بساط عشان تفهم المسألة وبس، يعني بدون ما تدخل في ايه، انت مش هتجادل ولا هتناقش ولا بتاع. في كتاب اسمه حقبة من التاريخ، كان قد ألفه الشيخ عثمان الخميس، وهناك كتاب الفتنة بين الصحابة، ودي كانت مجموعة تفريغ مجموعة محاضرات للشيخ محمد حسان، وهي حقيقة سهلة يعني فعلا تنفع مع أي إنسان بسيط هيفهم الموضوع بشكل إيه؟ سهل ميسور، ويعني بدون ما يدخل في الإيه؟ في التفاصيل. ومن مميزات الكتاب أن إخواننا القائمين على كانوا على التخريج وكذا كانوا بيحيلوا للمصادر والمراجع، فأنت لو عايز ترجع هتعرف ترجع كويس. انا طبعا اديتكم اسماء بسيطه يعني، ما رضيتش ادخل معاكم في الحاجات اللي هي الايه الكبير. ويمكن في اللي عايز بقى يفهم المساله دي يعني، برضو لو حاجه لو مش من هواه حتى القراءه المطوله، انا كنت عامل كتيب صغير بعنوان اولئك هم الرجال، وكان يعني كان طبع كده مع اخينا الدكتور حازم، بعنوان النجوم. هو انا كنت عامله النجوم، هو كان عامل حاجه اسمها بلس 18، هو بيتكلم فيها عن فضل الصحابه. اتكلمت عن النقطه دي وبينت فيها المساله بشكل اكثر عمقا واكثر اختصارا. الاثنين يعني كان الجمع بين العمق والاختصار والاحاله الى بعض الكتب التي هي مرجع بابها في هذه النقطه. ماشي يا اخوانا؟ ماشي. طبعا الشيخ بيتكلم بقى، تخيل انه بيتكلم على مين؟ بيقول: واهل الفقه والنظر لا يذكرون الا بالجميل، ومن ذكرهم بسوء فهو على غير السبيل، ولا نفضل احدا من الاولياء على الانبياء، ونقول نبي واحد افضل من جميع الاولياء، ولا نفضل احدا من الاولياء على مين؟ قولوا للجماعه الدراويش، قولوا لهم والله. ونقول نبي واحد افضل من جميع الاولياء، ونؤمن بما جاء من كراماتهم. المهم ان يكون كرامه حقيقيه مش خارقه شيطانيه. واخد بالك؟ مش واحد كان نايم وقال له ده انا جالك النبي في المنام ومش عارف غطيها باين ولا مش عارف ايه، والكلام اللي انتوا بتسمعوه ده دول يا اخوانا شويه ضلاليه. هؤلاء يعني نسال الله ان يهدينا واياهم، بلاش نقول كلمه تانية. قال: ونؤمن بما جاء من كراماتهم وصح عن الثقات من رواياتهم، ونؤمن بأشراط الساعة من خروج الدجال ونزول عيسى بن مريم عليه السلام، ونؤمن بخروج يأجوج ومأجوج، ونؤمن بطلوع الشمس من مغربها وخروج دابة الأرض من موضعها، ولا نصدق كاهنا ولا عرافا ولا من يدعي شيئا يخالف الكتاب والسنة وإجماع الأمة، ونرى الجماعة حقا وصوابا والفرقة زيغا وعذابا. شوف كل شوية قاعد يأكد على الايه؟ على المعنى ده، لأنه هو الأحب إلى أهل السنة. ودين الله عز وجل في السماء والأرض واحد، وهو دين الإسلام. قال تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. وقال: ورضيت لكم الإسلام دينا، وهو بين الغلو والتقصير. الإسلام وسط بين الغلو والجفو، بين التشبيه والتعطيل، بين الجبر والقدر اللي هم القدرية يعني، بين الأمن واليأس أي من روح الله. يعني هو يريد أن يقول أن الإسلام دين الوسطية بين طرفيتين. وصلت؟ لأن كل طرف من الأطراف دي خالف الإسلام، أخذ حتة وغال فيها فوقع في الغلو، أو العكس بعد خالص وكبر دماغه فوقع في الجفو كده. أخذتوا بالكم؟ طيب، فهذا ديننا واعتقادنا ظاهرا وباطنا. شوف كلمة هذا ديننا واعتقادنا إيه؟ ظاهرا وباطنا. أنت عارفين الكلمة دي بقولها ليه؟ لأن في بعض الناس وبعض الأحزاب وبعض الجماعات لهم ظاهر وباطن، يقولوا تصريحات إعلامية معينة وللكوادر بتاعتهم وللقواعد بتاعتهم بيقولوا كلام تاني للأسف. طب ده يبقى عقيدة؟ يبقى دي تاخد بالك منها والله. فهذا ديننا واعتقادنا ظاهرا وباطنا، ونحن براء إلى الله تعالى من كل من خالف الذي ذكرناه وبيناه. وعايز يقول هذا ديننا. طب لو حد جه ادعى أنه من أتباعنا ولا يعمل بهذا المعتقد، والله أمره إلى الله بقى، نحن براء منه. ونسأل الله يثبتنا على الإيمان، اللهم آمين، ويختم لنا به، اللهم آمين، ويعصمنا من الأهواء المختلفة والآراء المتفرقة والمذاهب الردية. وراح مدي أمثلة مثل المشبه والمعتزل. المعتزلة اللي هم بيقدموا العقل على النقل، عندهم حاجة بيؤمنون بحاجة اسمها التحسين والتقبيح العقليين، ماشي. والجهمية والجبرية الأمر أنف، والقدرية وغيرهم من الذين خالفوا السنة والجماعة وحالفوا الضلالة، ونحن براء منهم، وهم عندنا ضلال أرضياء والله الموفق. هذه عقيدة الإمام الطحاوي ماشي يا سيدي، التي تمثل مذهب من؟ مذهب أبي حنيفة. طيب، جمل من اعتقاد الإمام مالك عشان نختم بقى، يبقى البحث ده كده. أثر عنه رضي الله تعالى عنه، قال الإمام مالك: التوحيد ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، فما عصم به المال والدم حقيقة التوحيد. الله، يبقى التوحيد جاي منين؟ من الشرع، والشرع ده إيه؟ قال الله، قال الرسول: فمن أراد الدين صافيا ضافيا وأراد الإيمان صحيحا فعليه بالأمر الأول القرآن والسنة، ويسيبه بقى من الإيه؟ من المقالات والفلسفات، لأن في الآخر هيضل بسببها. اثنين، قال: والله في السماء وعلمه في كل مكان. الله في السماء أي على السماء سبحانه وتعالى. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور. في السماء في هنا مش معناها الظرفي، ولكن في بمعنى على، لأن الحروف حروف الجر قد يحدث لها تناوب في المعاني. معايا؟ ماشي. والقرآن كلام الله، وكلام الله منه، أي تكلم الله به سبحانه وتعالى، وليس من الله شيء مخلوق. تكلم الله به إزاي؟ بالكيفية التي أراد والطريقة التي شاء. يبقى ربنا بيتكلم بس مش بالجارحة، لأنه لو بيتكلم بالجارحة يبقى احنا كده شابه الله خلقه، صح؟ ويبقى كده ما عادش إله، صح؟ يبقى احنا وقعنا في التشبيه اللي لسه الشيخ محذرنا منه، اللي هو مين؟ أبو جعفر الطحاوي. قال له يعني الاثنين بيحذروا من نفس الايه؟ من نفس الشيء، لأن الحق واحد لا يتعدد، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. يبقى الإمام مالك هيقول اللي بيقوله؟ مال ايه؟ واخد بالك؟ والقرآن كلام الله، وكلام الله منه، وليس من الله شيء مخلوق، ومن قال القرآن مخلوق يوجع ضربا ويحبس حتى يتوب. والقدرية هم الذين يقولون إن الاستطاعة إليهم، إن شاء أطاعوا وإن شاء عصوا، وإن شاءوا عصوا. يقولوا كده، الاستطاعة إليهم، ينسبون الاستطاعة إليهم، فلو أشاءوا أطاعوا ولو شاءوا عصوا. واخد بالك أنت إزاي؟ طب ما هو فين ربنا من الموضوع؟ خرجوه. فسموا بالقدرية. ورأيي فيه الإمام أن يستتابوا، فإن تابوا وإلا قتلوا. طب قتلوا ليه؟ لأنه مرتدي، يبقى هنا القتل قتل المرتد، ماشي. طب ورأيي فيه، لأن الإمام مالك إمام مش شاب صغير، واخد بالك أنت إزاي؟ ولا تجوز شهادة القدري الذي يدعو يعني إلى بدعته، ولا الخارجي ولا الرافضي. طب هو الشيخ ليه مركز في دي؟ وبرضو الشيخ الطحاوي يركز على، ما هم دول أهل وأرباب البدع في زمانهم، ولكل زمان بدعه، ولكل زمان رؤوس للضلالة. خد بالك، يبقى أنت المفروض أن أنت وإنت قاعد شغال دلوقتي مش هتقعد تنشغل دلوقتي بالقدرية وصح، لا، أنت في عندك رؤوس تانية لبدع تانية ظهرت في زمانك. خدتوا بالكم يا أخوانا؟ والإيمان قول وعمل يزيد وينقص. قال لا، يبقى ده بقى اللي خالف فيه مين؟ الإمام مالك مين؟ اللي خالف فيه الإمام مالك مين؟ أبو جعفر الطحاوي. أنتوا فاكرين لما قال أبو جعفر الطحاوي، قال الإيمان قول باللسان وتصديق بالجنان، وما قالش العمل، فأخذ العلماء عليه ذلك، ودي من جملة المآخذ المأخوذة على العقيدة الطحاوية. ليه؟ لأن الإيمان قول وعمل واعتقاد ونية يزيد وينقص. هذه عقيدة المسلم السني، قول القلب، اللي هي بقى ايه اللي بنسميها احنا عبادات القلوب، اليقين والاخلاص اسمه قول القلب، وقول الجوارح اللي بنسميها اعمال الايه الجوارح، وقول اللسان والنية والمعتقد، والزيادة بالإيمان والنقصان بالعصيان، كل هذا معتقد المسلم السني. ثم قال الإمام مالك: وخير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر، ثم عمر، ثم الخليفة المقتول ظلما سيدنا عثمان رضي الله تعالى عنه. قال: ومن تنقص أحدا من أصحاب رسول الله أو كان في قلبه غل فليس له حق في فيء المسلمين، لأن الله قال: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فمن تنقصهم أو كان في قلبه عليهم غل فليس له في الفيء حق. ماشي. ومن أصبح في قلبه غيظ على أحد من أصحاب رسول الله فقد أصابته الآية: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. هي دي بقى المقصود. فقد أصابته هذه الايه الآية. والكلام في الدين أكرهه، يقصد بالذلك ايه اللي هو علم الكلام. والكلام في الدين أكرهه ولم يزل أهل بلدنا يكرهونه وينهون عنه، هم أهل المدينة المنورة رضي الله تعالى عنهم، نحو الكلام في رأي جهم والقدر وكل ما أشبه ذلك. ولا يجب الكلام إلا فيما تحته عمل، حط دي بقى تحتها 500 خط، ولا يجب الكلام إلا فيما تحته عمل. ما فيش كلام هينتج عنه عمل، غالبا هيبقى صفصطة وغالبا سيكون عليك لا لك. فأما الكلام في دين الله وفي الله فالسكوت أحب إلي، لأني رأيت أهل بلدنا ينهون عن الكلام في الدين إلا فيما تحته عمل. عرفت بقى دي عقيدة ومنهج أهل الحق والأثر. نخر تلاقي الإمام مالك والحاجات دي متجمع له الكلام كده من كتب المالكية وكذا. ليه؟ لأن الإمام مالك وغيره كان معني بالنص دايما، كل مؤلفاته وكل شغله الوحي النص. ودي مدرسة الحجاز ومدرسة المدينة المنورة قائمة على النص، على الوحي. خلينا مركزين فيما ينفعنا، وده مش نقيصة زي ما بعض الناس هنا يقول لك ده الجماعة دول ما يعرفوش غير الآية والحديث، ده انت لو سألت الواحد فيهم في علم الكلام هيطلع جاهل ومش... لا دي مش حاجة والله يا إخواننا، ده مش قلة أدب ولا حاجة خالص. ده احنا كمسلمين بنحترم أئمة الإسلام سلفا وخلفا، ولكن يا سيدي هو دي طبيعته، هي دي مدرسته، هي طريقته، هي طريقته أنه يحترم ويجل الإيه النص. يقول لك أنا خليني مع النص، صح، وبيتعلم الأدوات العلمية التي يفهم بها النص، بس ما بيسرفش بقى في العلوم، علوم المقالات وعلوم الفرق وعلوم الكلام معاه. جميل. قال: وإياكم والبدع وأهل البدع الذين يتكلمون في أسمائه وصفاته وكلامه وعلمه وقدرته ولا يسكتون عما سكت عنه الصحابة والتابعون. تلك عقيدة الإمام مالك. هل فارقت عقيدة الإمام مالك عقيدة الطحاوي التي هي عقيدة الإمام أبو حنيفة فيما عدا مسألة الإيمان قول وعمل؟ طيب، اعتقاد الإمام الشافعي، وخليكم ركزين علشان الناس الجماعة اللي انتوا عارفينهم دول يقول لك احنا شافعي. طيب ماشي يا سيدي، خلين هي طبعا عقيدة طويلة شوية بس ربنا يصل. قال: اعتقاد الإمام الشافعي رضي الله عنه قال الإمام الشافعي رحمه الله: الحمد لله الذي هو كما وصف به نفسه وفوق ما يصفه به خلقه. الله! ثم هي دي عقيدة المسلم السن، أننا نثبت لله ما أثبته الله لنفسه في كتاب، وما صحت به الآثار النبوية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير تأويل مبطل ولا تشبيه ولا تكييف ولا تعطيل ولا تحريف. ثم قال: القول في السنة التي أنا عليها ورأيت أصحابنا أهل الحديث الذين رأيتهم وأخذت عنهم مثل سفيان ومالك وغيرهما الإقرار بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأن الله تعالى على عرشه في سمائه يقرب من خلقه كيف يشاء سبحانه وتعالى، وأن الله تعالى ينزل إلى سماء الدنيا كيف يشاء. مش دي عقيدة الإمامين من قبله؟ طيب، هو نفسه بيقول ده أنا واخد منهم. واخد منهم معناه إيه؟ أن الحق واحد. ثم قال: نثبت هذه الصفات التي جاء بها القرآن ووردت بها السنة وننفي التشبيه عنه كما نفى عن نفسه فقال ليس كمثله شيء. الله أكبر. هل هنقول بقى أن الإمام الشافعي مجسم ومن النابتة؟ قال: لله تبارك وتعالى أسماء وصفات جاء بها كتابه وأخبر بها نبيه صلى الله عليه وسلم أمته، لا يسع أحدا من خلق الله قامت لديه الحجة أن القرآن نزل به ووضح عنده قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما روى عنه العدل، فإن خالف ذلك بعد ثبوت الحجة عليه فهو كافر بالله. وأما قبل ثبوت الحجة عليه من جهة الخبر فمعذور بالجهل. ياه، شفت بقى اللي بيسميه عوارض الأهلية اللي أنا قلت لك عليه، اللي هو العذر بالجهل والعذر بالتأول والعذر بالإكراه والعذر بالنسيان. إنما بقى الناس المتشوقة لتكفير المسلمين نافيين كل شايلين، ما فيش حاجة اسمها عذر. واحد مثلا حلف بالنبي كافر يا عم، والله وما يعرف، هو طلع لقى أمه وأبوه وجده كان بيقول ورحمة أبوي والختمة الشريف والعشرة دول، فأنت قريت الحديث من حلف بغير الله فقد أشرك وفي لفظ فقد كفر. قلت له يا راجل يا كافر، أنت بتحلف بغير الله؟ لا، هو مش كافر وأنت كده اللي بؤت بهذه الكلمة. هو محتاج يعلم وتزيل عنه هذه الشبهة وتفهم. حد فهم حاجة؟ لأن علم ذلك لا يدرك بالعقل ولا بالدراية والفكر. شو بيقول؟ لأن علم ذلك اللي هو علم الإيه؟ التوحيد، وبالذات فيما يختص بالله، لا يدرك بالعقل المجرد يعني ولا بالدراية والفكر، ونحو ذلك إخبار الله عز وجل أنه سميع وأن له يدين بقوله بل يداه مبسوطتان، وأن له يمينا بقوله والسماوات مطويات بيمينه، وأن له وجها بقوله كل شيء هالك إلا وجهه، وقوله ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. طب ليه مش عقيدة السلف؟ يعني ما قبل الشافعي وما بعد الشافعي، ولا دي عقيدة ابن عبد الوهاب؟ يعني الكلام ده مكتوب فين؟ مناقب الشافعي للإمام البيهقي وأصول اعتقاد أهل السنة للللكائي. ايه رأيكم بقى يا اخوانا؟ طيب خد بقى: وإن مشيئة العباد هي إلى الله تعالى، ولا يشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، لم يخلقوا أعمالهم وهي خلق من خلق الله تعالى أفعال العباد، وأن القدر خيره وشره من الله، وأن عذاب القبر حق، ومساءلة أهل القبور حق، والبعث حق، والحساب حق، والجنة حق، والنار حق، وغير ذلك مما جاءت به السنن. إيه اللي خالف فيه هنا في القضاء والقدر الطحاوي والإمام مالك؟ ولا حاجة. ثم قال: والإيمان قول وعمل واعتقاد بالقلب، ألا ترى قول الله وما كان الله ليضيع إيمانكم. الآية دي نزلت في إيه؟ لما كان في آية تحويل القبلة. طب تحويل القبلة عمل صح؟ الصلاة. ربنا قال وما كان الله ليضيع إيمانكم، فسمى العمل إيمانا، يعني صلاتكم إلى بيت المقدس، فسمى الصلاة إيمانا، وهي قول وعمل وعقد أي بالقلب. والإيمان قول وعمل يزيد وينقص. والإيمان بالله الذي لا إله إلا هو أعلى الأعمال درجة وأشرفها منزلة وأثناها حظا. إن للإيمان حالات ودرجات وطبقات، فمنها التام المنتهي تمامه، والناقص البين نقصانه، والراجح الزائد رجحانه. إن الله جل ذكره فرض الإيمان على جوارح بني آدم، فقسمه فيها وفرقه عليها، فليس من جوارحه جارحة إلا وقد وكلت من الإيمان بغير ما وكلت به أختها بفرض من الله تعالى. فمنها قلبه الذي يعقل به ويفقه به ويفهم، هو وأمير بدنه الذي لا ترد الجوارح ولا ترد الجوارح ولا تصدر إلا عن رأيه وأمره. ومنها عيناه اللتان ينظر بهما، وأذناه اللتان يسمع بهما، ويداه اللتان يبطش بهما، ورجلاه اللتان يمشي بهما، وفرجه الذي ألباه من قبله، ولسانه الذي ينطق به، ورأسه الذي فيه وجهه. ثم قال: فأما فرض الله على القلب من الإيمان فالإقرار والمعرفة والعقد والرضا والتسليم بأن الله لا إله إلا هو وحده لا شريك له، لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، وأن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله، والإقرار بما جاء به من عند الله من نبي أو كتاب، فذلك ما فرض الله جل ثناؤه على القلب وهو عمله، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فذلك ما فرض الله على القلب من الإيمان. هو بدأ يتكلم هنا أخوانا عن أعمال القلوب، اللي هو بيتكلم عن إيه الفرائض، بيتكلم بقى إيه، بيفصل إيه بقى إيه الفرض على القلب والواجب على القلب، وإيه الواجب على اللسان، تفهمين قصدي، وإيه الواجب على الجوارح. لما أنت بتقول الإيمان قول وعمل، فبيتكلم بقى معاك بشكل تفصيلي معايا. وبعد كده قال: وفرض الله على اللسان القول والتعبير عن القلب بما عقد وأقر به، فقال في ذلك: قولوا آمنا بالله، وقال: وقولوا للناس حسنا. فذلك ما فرض الله على اللسان من القول والتعبير عن القلب وهو عمل، والفرض عليه من الإيمان. وفرض الله على السمع أن يتنزه عن الاستماع إلى ما حرم الله، وأن يغضي عما نهى الله عنه، فقال في ذلك: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثله. ثم استثنى موضع النسيان فقال جل وعز: وإما ينسينك الشيطان، يعني فقعدت معهم فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. وقال: فبشر عباد. وقال: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم إيه؟ خاشعون. وفرض على العينين ألا ينظر بهما إلا ما حرم الله. أنتوا أخذتوا بالكم من كلام الشيخ؟ أنا عايز أتكلم على أعمال القلوب وأعمال الجوارح، دي مش هتكلم فيها لأننا يعني الناس عارفها. ثم قال الشافعي: ولو كان هذا الإيمان كله واحدا لا نقصان فيه ولا زيادة لم يكن لأحد فيه فضل، واستوى الناس وبطل التفضيل، ولكن بتمام الإيمان دخل المؤمنون الجنة، وبالزيادة في الإيمان تفاضل المؤمنون بالدرجات عند الله. كمان مرة: بتمام الإيمان دخل المؤمنون الإيه؟ الجنة، وبالزيادة في الإيمان تفاضل المؤمنون بالدرجات عند الله في الجنة، وبالنقصان من الإيمان دخل المفرطون النار. وقال الإمام الشافعي أيضا: إن الله عز وجل سابق بين عباده كما سوبق بين الخيل يوم الرهان، ثم إنهم على درجاتهم من سبق علي، فجعل كل امرئ على درجة سبقه لا ينقصه فيه حقه، ولا يقدم مسبوق على سابق، ولا مفضول على فاضل، وبذلك فضل أول هذه الأمة على آخرها، ولو لم يكن لمن سبق إلى الإيمان فضل على من أبطأ عنه للاحق آخر هذه الأمة بأوله. يعني بيقول لو ما كانش فيه تفاضل في الإيمان طب ما خلاص يبقى آخر واحد في الأمة دي يبقى شبه من أبو بكر وعمر وكل الناس تبقى في منزلة واحدة، إنما لا، في تفاضل في الإيه؟ في الإيمان. وأثنى الله تبارك وتعالى على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في القرآن والتوراة والإنجيل، وسبق لهم على لسان رسول الله من الفضل ما ليس لأحد بعدهم، فرحمهم الله وهنأهم بما آتاهم من ذلك ببلوغ أعلى منازل الصديقين والشهداء والصالحين، فهم أدوا إلينا سنن رسول الله وشاهدوه والوحي ينزل عليه، فعلموا ما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم عاما وخاصا وعزما وإرشادا، وعرفوا من سنته ما عرفنا وجهلنا، وهم فوقنا في كل علم واجتهاد وورع وعقل وأمر استدرك به علم واستنبط به. وأفضل الناس بعد رسول الله أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان وعلي، ثم قال خلافة أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه حق قضاها الله في سمائه وجمع عليها قلوب أصحابه. وأخيرا وختاما قال من قال الإيمان قول بس يعني فهو مرجئ، ومن قال إن أبا بكر وعمر ليس بإمامين فهو رافضي، ومن جعل المشيئة إلى نفسه فهو قدري، ولئن يبتلي الله المرء بما نهى الله عنه خلى الشرك بالله خير من أن يبتليه بالكلام، إنه يبقى يقع في دركات الكلام وأن يكون من جملة هؤلاء الذين يتدينون بدين الفلاسفة، ولأن يلقى الله المرء بكل ذنب ما خلى الشرك بالله خير له من أن يلقاه بشيء من الأهواء، وما رأيت أحدا ارتدى شيئا من الكلام فأفلح. وبهذا نكون قد مررنا على جمل من اعتقاد الإمام الشافعي رحمه الله تبارك وتعالى. اللهم صل على الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. قبل أن نختم يا إخواني، لو نظرنا إلى كلام العقيدة الطحاوية وإلى جمل من اعتقاد الإمام مالك وإلى جمل اعتقاد الإمام الشافعي نجدها تكاد تكون متطابقة. طب اعتقاد الإمام أحمد، طبعا مذكور اعتقاد الإمام أحمد في كتب كثيرة ككتاب السنة الذي للإمام الخلال، ورسالة السنة وهي يعني في معتقد الإمام أحمد رسالة عبدوس ابن مالك عن الإمام أحمد، والتي أوردها غير واحد من أهل العلم. طبعا لو تكلمنا أخواننا بشكل تفصيلي دي عايز قاعدة بقى اللي هي إيه أصول السنة، دي عايزة جلسة، ولكن أنا أحيلكم على مطالعتها. إن قرأتم أصول السنة للإمام أحمد ستجد أن ما ذكر في معتقدات الأئمة يكاد يكون واحد واحد في هذا الباب، في كله، في أبواب التوحيد، في أبواب الأسماء والصفات، في أبواب القدر، في أبواب العلاقة بالصحابة إلى غير ذلك ستجد ذلك. بس طبعا الإمام أحمد كان في تفصيل عنده شوية عشان كان في محن أيامه أكتر. هنختم بس الدرس بشيء كده سبحان الله وقفت عليه، قال وهذه جمل من معتقد الأئمة الأربعة وأصول الاعتقاد عند الأئمة وسلف الأمة كما تبين. ولذا قال البخاري حاكيا مذهبهم على سبيل العموم لقيت أكثر من 1000 رجل من أهل العلم، أهل الحجاز ومكة والمدينة والكوفة والبصرة وواسط وبغداد والشام ومصر، لقيتهم كرات قرنا بعد قرن ثم قرنا بعد قرن، أدركتهم وهم متوافرون منذ أكثر من 46 سنة أهل الشام ومصر والجزيرة مرتين والبصرة 4 مرات في سنين ذوي عدد من حجاز 6 أعوام، ولا أحصي كم دخلت الكوفة وبغداد مع محدثي أهل خراسان منهم المكي ابن إبراهيم ويحيى ابن يحيى وعلي ابن الحسن ابن شقيق وقتيبة ابن سعيد وشهاب ابن معمر. قال: وبالشام محمد ابن يوسف الفريابي وأبا مسهر، أبو مسهر عبد الأعلى ابن مسهر، وأبو المغيرة عبد القدوس ابن الحجاج، وأبو اليمن الحكم ابن نافع. وبمصر لقيت يحيى بن كثير، ولقيت أبا صالح كاتب الليث بن سعد، وسعيد بن أبي مريم، وأصبغ ابن الفرح، ونعيم ابن حماد. وبمكة لقيت عبد الله بن يزيد المقري والحميدي، وسليمان بن حرب قاضي مكة، وأحمد ابن محمد الأزرقي. وبالمدينة لقيت إسماعيل ابن أبي أويس، ومطرف ابن عبد الله، وعبد الله بن نافع الزبيري، وأحمد ابن إبراهيم أبا مصعب الزهري، وإبراهيم ابن حمزة الزبيري، وإبراهيم ابن المنذر الحزامي. وبالبصرة لقيت أبا عاصم الضحاك ابن مخلد الشيباني، ولقيت أبا الوليد هشام بن عبد الملك، والحجاج ابن المنهال، وعلي ابن عبد الله ابن جعفر المديني. وبالكوفة لقيت أبا نعيم الفضل ابن دكين، وعبيد الله ابن موسى، وأحمد ابن يونس، وقبيسة ابن عقبة، وابن نمير، وعبد الله، وعثمان ابن أبي شيبة. وببغداد لقيت أحمد بن حنبل، ويحيى بن معين، وأبا معمر، وأبا خيثمة، وأبا عبيد القاسم ابن سلام. ومن أهل الجزيرة عمرو بن خالد الحراني، وبواسط عمرو بن عون، وعاصم ابن علي بن عاصم، وبمر صدقة ابن الفضل، وإسحاق ابن إبراهيم الحنظلي. واكتفينا بتسمية هؤلاء كي لا يكون مختصرا وألا يطول ذلك، فما رأيت واحدا منهم يختلف في هذه الأشياء. كل عقيدة الأئمة دي ما فيش فيها خلاف إلا في الحتة اللي أنا قلتها لكم بس عند الطحاوي. إيه رأيكم بقى؟ آدي أئمة الإسلام، وآدي الإمام البخاري المحدث، ويطلع لك واحد لا نسب له ويقول لك إن العقيدة الموجودة دي عقيدة منبتة وهي عقيدة نابتة. من أولى بالتبديع؟ ومن أولى بالرمي بالضلال؟ الذي حاد عن منهج هؤلاء الأئمة أم الذي اتبعهم؟ نسأل الله تبارك وتعالى أن يهدينا جميعا سواء السبيل. وبهذا نكون قد ختمنا هذا البحث الجميل، أصول الدين عند الأئمة 4، للفضيلة الأستاذ الدكتور ناصر ابن عبد الله القفاري. نسأل الله أن يرحمنا وإياكم، وأن يجمعنا بأئمة المسلمين على خير وهدى، وأن يلحقنا بهم مع المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا، وأن يرزقنا وإياكم الاتباع، وأن يحفظنا وإياكم من الابتداع. اللهم آمين. هذا وما كان من توفيق فمن الله، وما كان من سهو أو زلل أو خطأ أو نسيان فمني ومن الشيطان، والله ورسوله منه براء. وأعوذ بالله أن أكون جسرا تعبرون عليه إلى الجنة ثم يرمى به في جهنم، وأعوذ بالله أن أذكركم به وأنساه. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل الاعتقاد الصحيح، وأن يوفقنا للحق الذي قصدناه، ونسأل الله أن يغفر لنا أي خطأ أخطأنا فيه. اللهم آمين. وصلى الله على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.
ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.